دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس 67 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول حديث من هذا الباب، وبينا متعلق هذا الحديث بهذه الترجمة، وإن البخاري هنا بعد ما ذكر الأعمال أراد أن يبين أن هذه الأعمال لما تحتسب بالنية والحسبة، فتحتسب بالنية ويحدد هذا العمل من أي يعني إلى أي جهة يتبع، هل هو من العادات أو العبادات، وإذا كان من العبادات فمن أي عبادة يكون، هل هو فرض هل هو سنة، الذي يحدد كل ذلك النية. ثم كذلك أيضا الأعمال تحتسب بالاحتساب، ويحصل المرء الثواب عليها باحتساب ثوابها عند الله عز وجل. ولكل امرئ ما نوى، فدخل في ذلك الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة، وذكر أبواب الديانة يعني عموما، وعامة المسائل تدخل في أبواب النيات إلا مسائل يسيرة العلماء يتكلمون فيها، وقد تكلمنا فيما يتعلق بهذا في اللقاء الماضي. وذكر أول حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بينا أيضا وجه تعلقه بهذا الباب، وهو موضع الشاهد فيه باب قول صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، فده الذي يشهد لقوله باب الأعمال، باب ما جاء أن الأعمال بالنية. ثم ساق بعد ذلك حديث حجاج بن منهال عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. والحديث دوت هو المتعلق بقوله ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، فالحسبة هنا متعلقة بهذا الحديث، وهذا الحديث قد رواه البخاري في مواضع من صحيحه، من هذا الموضع عن حجاج بن منهال كما ذكرنا، ورواه أيضا في موضع آخر أيضا في كتاب المغازي في ذكره من حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبو مسعود البدري وذكر الحديث. فهذا هنا في متابعة لحجاج هنا عن مسلم في كتاب المغازي يروي البخاري عن مسلم عن شعبة، وهنا في كتاب الإيمان يروي عن حجاج بن منهال عن شعبة. ورواه كذلك البخاري في كتاب النفقات، وهو ده ألصق باب به، ألصق باب بهذا الحديث، وسيأتي بيانه مفصلا وبيان مباحثه كاملة سيكون في باب النفقات. فذكره في باب كتاب النفقات في فضل النفقة على الأهل، وذكر هناك من حديث آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت به بالاسم الحديث. فكده يكون رواه عن شعبة ثلاثة، حجاج بن منهال ومسلم وآدم، كلهم رووه عن شعبة عند البخاري في الصحيح. وقلنا سيأتي تفصيل الحديث فيه في آخر موضع وفي كتاب النفقات، لأنه هو ألصق باب به، وإنما ذكر في الأبواب الأخرى لأن له بها علاقة في يعني في تماس، لكن بابه الأصيل الذي سيأتي بيانه فيه مفصلا وهو فيه أصل وعمدة باب في كتاب النفقات. وروى كذلك مسلم من حديث عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة، هذا طريق رابع هو من طرقه عن شعبة. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث محمد بن بشار وأبي بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة. ورواه كذلك مسلم من حديث أبي كريب عن وكيع بن الجراح أيضا عن شعبة. يبقى كده روى عن شعبة كام؟ حوالي ستة همت، رواه عنه ستة في الصحيحين فقط، وأن الحديث في له طرق أخرى في السنن وغيرها، هو حديث معروف يعني ومشهور. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال، وحجاج بن منهال هو الحافظ الكبير الإمام القدوة العابد الحجة أبو محمد البصري الأنماطي، روى عن قرة بن خالد وعن شعبة هو شيخه في هذا الحديث، وعن جويرية بن أسماء وعن همام بن يحيى وعن الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد وعن الماجشون عبد العزيز وعن مالك وعن عدة. وروى عنه البخاري مباشرة كما ترون الآن بدون واسطة يعني، وروى عنه الباقون بواسطة، بقية الستة يروون عن حرير بن منهال مسلم وداود والنسائي والترمذي وابن ماجة، لكن يروون بواسطة شيخ من شيوخهم لا يرون عنه مباشرة يعني. فالبخاري كده هو يعني أعلى منهم درجة في هذا الراوي. وروى عنه كذلك إسحاق الكوسج وأبو محمد الدارمي صاحب السنن أو المسند وعبد بن حميد وأحمد بن الفرات وجماعات وخلق كثيرون يعني. قال أبو حاتم عنه ثقة فاضل، وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة رجل صالح، كان سمسارا يأخذ من كل دينار حبة، فجاء خراساني موسر من أصحاب الحديث فاشترى له أنماطا زي بسط كده وفرش يعني، فأعطاه التاجر 30 دينارا، 30 دينار يعني حوالي 30,000 ريال الآن بالسعر المعاصر يعني مبلغ كبير يعني. فقال ما هذه؟ إيه الفلوس دي كلها؟ قال هذه سمسارتك، وكان دلالا سمسارا يعني. قال دنانيرك أهون علي من هذا التراب، هات من كل دينار حبة. فلم يأخذ منه إلا دينارا وكسرا. ألا أعمل الحاجات دي كلها إيه ده كله؟ أنا ما أخذ كل هذا، ولا لا يسوي عندي هذا المال كله شيئا، أنا أخذ حقي، وأنا في حقي الذي أعمل به التسعيرة يعني عندي كذا، من كل دينار شيئا يسيرا، لكن ما أخذش أنا المبلغ الكبير دوت. مش معنى أنك أنت معك فلوس أن أنا يعني هأنهبك يعني أو أجي عليك. فلم يأخذ منه إلا حقه الذي وضعه لنفسه، مع أنه رجل أعطاه من عند نفسه ما أعطاه بطلب منه، لكن كان رجلا صالحا وكان وضع لنفسه خطة وعملا فلا يخرج عنه، ولهذا يصفونه بالصلاح. وده طبعا قل من يصمد في مثل هذه المسائل. وكان حجاج صاحب سنة يظهرها، كان من أهل السنة وكان من الملتزمين المهتمين بالهدي النبوي يعني. مات في سنة 616، وكان في عصر حجاج جماعة اسمهم حجاج أيضا ممن يشتبهون به، كحجاج بن محمد الرقي والفساطيطي، ولكن الفساطيطي طبعا هذا ضعيف لين يعني، وابن أبي منيع ابن منيع الرصافي، وحجاج هذا صدوق لقياه الذهلي وابن وارة والفسوي، وابن منيع طبعا أشهرهم وهو شيخ البخاري في هذا الحديث. حجاج هنا يروي هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج. وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الإمام الكبير مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري الحافظ الثقة المتقن إمام زمانه. وكان الثوري كثيرا ما يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. وقلنا مرارا أن هذا أكبر رتبة وأكبر لقب ممكن يحصل عليه محدث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، والذي نشط علم الحديث في ذلك العصر في العراق، وفتش عن الرجال وتكلم فيهم وجرح وعدل، كان الأمر قبله يسيرا يعني، ومع ذلك كان من كبار العباد. وقد سبقت رواياته مفصلة معنا قبل ذلك، ولا نعيد تفاصيلها الآن. ما سنة 160، وشعبة هنا بيروي عن عدي بن ثابت. وعدي بن ثابت هو الإمام الحافظ الواعظ الأنصاري الكوفي سبط عبد الله بن يزيد الخطمي ابن ابنته، هو ابنة عبد الله بن يزيد الخطمي اللي هو شيخه في هذا الحديث. روى عدي بن ثابت عن أبيه، واختلف في نسب عدي إلى من ينتسب كما لعله يأتي. فروى عن أبيه وعن البراء بن عازب، ويقال أنه هو ابن ثابت بن عبيد بن عازب ابن أخي البراء بن عازب. فذلك لما يقول روى عن أبيه قصده عن عبيد بن عازب اللي هو أخو البراء بن عازب، وكلهم صحابة دول طبعا. فروى عن أبيه وعن البراء بن عازب وعن سليمان بن سرد وعن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن زيد الخطمي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابي حازم الأشجاعي وجماعة. وروى عنه علي بن زيد بن جدعان ويحيى الأنصاري حمد سعيد الأنصاري وأبو إسحاق الشيباني وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وأشعث بن سوار وحجاج بن أرطاة وجماعة أيضا كثيرون يعني. قال أحمد بن حنبل والعجلي ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم صدوق. كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم، كان قاص الشيعة. لكن طبعا الشيعة يومئذ كما نبهنا مرارا ليسوا كشيعة بعد ذلك. الشيعة يومئذ من كان يحب عليا ويقدمه في الحب فقط، في الحب يمين له يعني أكثر من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا على خلاف الصواب، والصواب الأكمل هو تقديم الشيخين حبا وفضلا وكل شيء، فهم خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة. لكن هذه بدعة خفيفة يومئذ، هذا التشيع بدعة خفيفة. ولذلك ما كان يعني عامة أهل الكوفة واقعون في هذا، من الصعب أن ترى كوفيا ليس من شيعة علي، لأن سيدنا علي كان مقام فيهم، فكان القوم شيعتهم، كانوا أقرب الناس إليه، وكانوا يعني قد رأوا من فضله الكثير، ولذلك وقع كثير منهم في هذه البدعة، في بدعة التشيع. لكن كما قلنا كان التشيع في ذلك الوقت تشيعا يعني ممكن يعني مش مشكل يعني، كان بدعة صحيح وكل حاجة، لكن ما كانش يخرج بصاحبه عن حد الإيمان وعن حد السنة أحيانا. هو تجد راجل فاضل وعالم وكل حاجة، بس واقع في هذه المشكلة، لأنه المجتمع كله حواليه كان كده، المجتمع اللي هو نبع فيه كان طافح بهذه البدعة. فصعب أن واحد يكون ينبت في منبت معين ويخالف، تجد هذا خلال ذلك. تجد كثير من الأكابر يصفون بهذا، تلاقي الأعمش يقال كان في تشيع فلان، وعامة أهل الكوفة لا تكاد ترى، حتى سفيان الثوري ما فيش حد إلا وتجد تكلم يعني قيل فيه هذا مثل هذا، مثل هذا الميل لسيدنا علي رضي الله عن الجميع. لكن طبعا ده اتجاه آخر، حاجة تانية غير التشيع الذي نراه منذ 700 عام. تشيع من 700 عام ما فيش حاجة اسمها تشيع، رفض بس، رفض. والرفض هذا هو يعني رفض الشيخين، بل الذي موجود الآن غلو في الرفض، يا ريته رفض بس كمان يعني، كانت تبقى مصيبة. إيه نعم، بس يعني تبقى نص العامة ولا العامة كله. ده الآن الموجود من 700 سنة هو الغلو في الرفض، وهو تكفير أبي بكر وعمر والصحابة واستحلال دماء المسلمين كما نرى الآن في كل بقاع الأرض. تجد وراء كل مصيبة الروافض، لم ينصروا الإسلام قط، ما جاش من وراهم أي خير للأمة أبدا، ولم ينصر الله بهم دينه أبدا، ولن يكون، حصلش ولا هيحصل. يقول لك احنا هنحرر القدس، مش عارف نعمل المقاومه، ده كله كلام في الفارغ كما لا يخفى على عاقل الان، وما عادش حد يعني يخفى عليه شيء. اللي هم طبعا العجيب ان هؤلاء المجرمين يقول انا احتاج، يقول لك ما انتوا كل علماءكم كانوا من عندنا. طبعا هذا كذب. الشيعه يومئذ كما قلنا من يوصف بانه كان شيعيا في العصر الاول؟ لا، ده كانوا جماعه يترضون على الصحابه الشيخين ويحبونهم ويجلونهم ويرون امامتهما ولا يذكرونهم الا بكل خير. لكن هم قلوبهم أميل إلى علي. طيب يعني مشكلة، نعم بس أخف من البلاوي اللي بعد كده. لكن النهاردة في حد يعمل كده؟ النهاردة لا يتم إيمان شيعي حتى يكفر أبو بكر عمر. أول كلام، أول كلام ده، أول يعني أول استفاء، أول استضاحة كده لازم يكفر الشيخين. بعد طبعا فهمنا بقية الصحابة دي بقى، يعني إذا كان بكر عمر كفروا، كفروا من بعد كده يروح فين الناس؟ يعني مين من بقي بعد هذا؟ مين بعد بكر عمر بقى يعني يبكى عليه؟ ما تدقش بقى في حد ثاني بعد كده، ما خلاص كله وقع كده. ده هو جابه من فوق، جابه السقف، يعني أسقطوا السقف، أسقط الله عليهم سقوفهم من فوق رؤوسهم. فما ما فيش كلام. فهم يحتجوا الان ويشبهوا على العوام، يقول لك ما انتم التشيع ده كان هو الدين الرسمي للناس كلها، بدليل ان في فلان وعلان. لا، ده هذا تدليس، لان الناس ديت اي نعم كما قلنا كانوا يعدونهم فيهم بدعه، يقولوا انه فيهم نوع بدعه على فضلهم يذكرونهم في اهل البدعه، زي الافاضل اللي نذكرهم الان دول. يعني اذا ذكروا الشيعة وذكروهم في معرض الطعن قالوا ان هذا كان فيه تشيع، مذمة دي خفيفة، مذمة برضو ساعة إذن، ما كانتش يعني حاجة فاضلة، يعني ده كان حاجة هي دون، ليست هي الصواب بل هي خلاف الصواب. يوم إذا كان هذا عين ما كانش مادح ليهم، يعني من ذكر منهم من علمائنا بأنه كان في تشيع، فده يذكر على سبيل الذم والمدح، مش على سبيل أنه هو حاجة يكرم بيها. يعني العكس، ده فضيحة ومشكلة، يعني ده يذكرها في محل الذم والقدح مش محل الثناء. لكن كانت حسناتهم غالبة، وكان ما قدموه أكثر، وكان هذا شيء يسير، وكان حاجة يعني كما قلنا كأنهم غلبوا عليها، نشأوا في مجتمع كله كده، فكان صعب الخروج من هذا. بس لكن لم يكن منهم أبدا رفض ولا سب للشيخين ولا تنقيص منهما أبدا، حصلش خالص من أهل الفضل هذا الكلام. ده يحصل فقط من اللئام الرعاع أتباع الشياطين، فليس في ليس لهم في هذا حجة، لأن هذا ليس كما قلنا موضع مدح عندنا أبدا، بل كان موضع ذم، موضع يعني حط عليهم، وده مذمة فيهم. تمام. ومع ذلك ما كانش زي اللي بيحكوا فيه النهارده، ولا من 700 سنه كمان، من ساعه نقامة الدوله الصفويه والامر تغير، صار التشيع كله رفضا بل غلوا في الرفض. قبل كده كان في درجات، في شيعي، شيعي غالي، رافضي، رافضي غالي، يعني كان في درجات. الان بقى كله حته واحده، فيش بقى لا شيعي، هم كلهم روافض وغلاء، ما فيش عندهم كلام ولا ينفع معهم كلام ولا حوار ولا بتاع، لان الحوار دوت يعني محتاج يكون ناس عندها شيء من الايه، يعني الاخذ والعطاء زي ما بيقولوا. لكن واحد هو اصلا لا يعتقد بوجودك ولا عايزك تكون موجود اصلا، دي مشكله كبيره، ربنا يعني ايه يصلح الحال. طيب كما قلنا في خلاف في عدي بن ثابت، هو عدي بن ثابت هل هو عدي بن ابان بن ثابت وينسب لجده، يعني عدي بن ابان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الانصاري الظفري، بعضهم يقول كده ويقولوا ان ثابت ده صحابي اللي هو جده، يعني هو ينسب له. وبعضهم بيقول لا، ده هو عدي بن ثابت بن دينار، والبعض يقول عدي بن ثابت بن عبيد الله بن عبيد بن بن بن, بن, بن عازب. يعني في خلاف في ذكر. وعلى اي حال مات عدي رحمة الله عليه في ولايه خالد القسري على العراق، وهذا كان سنه 116 هجري. وهو هنا يروي عن عبد الله بن يزيد اللي هو ايه اللي هو كما قلنا جده، فان عدي بن ثابت هو سبط عبد الله بن يزيد، سبطه من ناحيه بنته ان هو ابن ابنته عبد الله بن يزيد. وهذا عبد الله بن يزيد هذا من صغار الصحابه، من صغار الصحابه، وهو عبد الله بن يزيد بن زيد ابن حسين الامير العالم الاكمل ابو موسى الانصاري الاوسي الخطمي المدني ثم الكوفي، أحد من بايع بعثة الرضوان، وكان عمره يومئذ 17 سنة. وله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن ثابت، وعن حذيفة بن اليمان، وعن جماعة. حدث عنه سبطه ابن ابنته عدي بن ثابت، معنا في هذا الحديث، والشعبي ومحارب بن دثار وأبو إسحاق السبيعي وآخرون. يقول الواقدي حدثنا جحاف بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن الفيل لما برك على أبي عبيد الثقفي يوم الجسر فقتله، هرب الناس فسبقهم عبد الله بن يزيد الخطمي فقطع الجسر وقال قاتلوا عن أميركم، ثم سار مسرعا فأخبر عمر الخبر. يعني كان رجل شجاع وكان فيه نجدة، وكان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان قد شهد عبد الله مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شهد معه صفين والنهروان، وولاه علي إمرة وولاه ابن الزبير إمرة الكوفة، فجعل الشعبية كاتب سر لما تولى إمرة الكوفة في أيام ابن الزبير، اتخذ الإمام الشعبي كاتبا للسر عنده يعني. ثم عزل بعد هذا بعبد الله بن مطيع، ومات قبل 70 وله نحو 80 سنة رضي الله عنه ورحمه. وهو هنا يروي عن أبو مسعود البدري، شيخ هنا أبو مسعود البدري، أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة ابن أسيرة بن عسيرة الأنصاري، وهو ينسب لبدر ولم يكن ممن قاتل يوم بدر، لم يكن بدريا بل سكن ماء ببدر فنسب إليه. وبعض الناس بيقول لا ده هو شاهد بدرا، بعض المؤرخين العلماء بيقولوا هو شاهد بدرا، وهذا نسبة لها على الجادة على 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 المشهور يعني، ان اي واحد البدريون في العادة من ينسب من شاهد بدرا، اي واحد من الصحابة شاهد بدرا يقال له بدري، فلكن هذا على يقول ان هذا منسوب لبدر على خلاف القياس. ابو مسعود انه ما حضرش بدر، فلما حد يسمع البدري يفتكره من اهل بدر، شاهد واقعة بدر يعني، لكنه ما حصلش ان هو شاهدها اصلا، فيقول عنه منسوب الى بدر على خلاف القياس، لانه كان يسكن ماء ببدر، منطقه كده يعني فيها زي مزرعه كده وفيها ماء وبتاع جنب بدر، فنسب اليها لهذا السبب. والبعض يقول لا ده هو منسوب لها على الاصل والقياس وهو ممن شهدها، وهذا فيه كلام يعني، والصواب الاول. نعم. حديث ابي مسعود البدري الذي ذكرنا نصه قبل قليل، قال: اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة. موضع الشاهد في قوله يحتسبها، يعني يحتسب هذه النفقة، والظاهر أنه لا يحصل له ثواب الصدقة إلا بهذا الاحتساب. ونعم، هو إذا أنفق من غير احتساب يقع عنه الواجب، إن النفقة عليه واجبة، فإذا فعل وأنفق على أهله ولم يحتسب شيئا يسقط عنه الواجب، يسقط ما في ذمته من وجوب النفقة بس وخلاص، يعني يأخذ أجر الفعل إن هو فعل الواجب عليه. لكن ممكن الشخص يستثمر لهذا الأمر، ما هو كده كده هيدفع، ويتخذ يأخذ عليه كمان أجر إضافي اللي هو أجر الصدقة، كمان أجر الصدقة، فتصير كأنه تصدق مع إنه بالفعل بيفعل واجبا وهو ملزم به، هو لازم ينفق على أهله، لكن إذا احتسب ذلك وراجع به وجه الله حسبه الله له أجرا زائدا، وصار كأنه صدق كمان مع كونه في الأصل كان واجبا، يعني يأخذ ثواب الواجب بفعله وجواب الصدقة، ويأخذ جزاء الصدقة وثواب الصدقة باحتسابه، فتكون له صدقة يعني زائدة على المعنى الأول. بعض العلماء بيقول لا ده هو المقصود بالصدقة هنا هو الأجر فقط، مش معنى الصدقة بمعناها الاصطلاحي اللي هي خلاف الفريضة يعني. ليه؟ قالوا لأن لو هي صدقة بمعنى الصدقة المقصودة في الشرع اللي هي على خلاف الفريضة، فما ينفعش كده إن الرجل ينفق على امرأته الهاشمية، لو عنده زوجة هاشمية والهاشمية لا تحرم عليها الصدقة، لا يأكلون الصدقة، بنو هاشم لا يأكلون الصدقة كحال النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. فبالتالي لو أن امرأته هاشمية ما ينفعش إذن ينفق عليها، نتوقع نفق صدقة وصدقة محرمة عليهم. لا طبعا، هذا بالإجماع يجوز الإنفاق على زوجة الهاشمية طبعا بلا كلام، وده مما يدلك على أن المقصود بالصدقة هنا الأجر، المقصود به الأجر أو ما هو أعم يعني من ذلك، ليس خصوص الصدقة بمعناها اللي هو معناها الاصطلاحي، بل ما هو أعم من ذلك يعني مطلق الأجر يعني. كما قلنا دي فرصة كويسة إن الشخص عندما ينفق على أهله يحتسب حتى يحصل أجرا زائدا، ويحصل له بذلك أكثر مما كان يتوقع. ده محل الشاهد، محل الشاهد من الحديث، والبخر عن سائر تفصيلهم، تفاصيل مسائل النفقة في كتاب النفقات كما قلنا. محل الشاهد إن الأعمال بالاحتساب، الأعمال بالنية بما نواه وباحتسابها، إن الشخص يستطيع أن يحصل أجورا كثيرة من وراء احتسابه أعمالا كثيرة. ممكن العمل يبقى هو كده كده هيعمله ويحتسب زي ما قلنا كده، وسيأتي في حديث الذي بعده تفصيل أكثر لهذه المسألة. أن يكون العمل عمل عادي، واحد هيأكل، والأكل دوت مما كما ذكرنا في الضابط اللي ذكره ابن المنير الأسبوع الماضي، إن 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 الأعمال العادية دي مش محتاجة نية، لأن يحصل أجرها مباشرة، ما كان ثوابه مؤجلا. يعني صلي وتروح الجنة، الجنة دي مش بكرة، ده لما يموت بقى وربنا يحاسبه على ذلك، يعني ده لسه فيها شغل كتير، في لسه مشوار مسافة يعني، فده شيء مؤجل. فيقول لك الحاجات اللي هي ثوابها مؤجل دي تحتاج نية، لكن الحاجات اللي ثوابها على طول يحصل في اللحظة دوت مش محتاج نية، زي الأكل. واحد جعان لما ياكل الجوع بيروح خلاص، اخذ الثواب مباشر، او خد الفائده والغرض من الاكل مباشر، فده مش محتاج ان هو ينوي ان هو ياكل، لان هو مجرد ما ياكل يحصل المطلوب، مش محتاجه نيه دي. لكن مع ذلك يستطيع ان يستثمر هذا العمل مع انه عمل عادي مش محتاج نيه اصلا، ويحتسب به فياخذ عليه اجرا فوق اجر العادات، ان هو يحتسب باكل هذا التقوي للعباده، بياكل عشان يقوم الليل، وعلشان يقدر يذكر الله تعالى، وعشان يعلم الناس الخير، وعلشان الناس يجاهد في سبيل الله، علشان يعمل يدفع الشر عن المسلمين. فهذه النوايا الزائدة على مجرد الفعل الأولي اللي هو العادي يرفع مقياس هذا الفعل، ويخلي هناك عليه ثواب أكبر وأجر أعظم من مجرد الفعل اللي هو أصلا مباح. الأكل ده مباح في الأصل يعني، لكن ممكن يصير أكبر من كونه مباحا للاحتساب. ثم ساق البخاري بعد هذا في نفس هذا الصدد، ويدل على نفس هذه المسألة، حديثه الثالث في الباب، وهو قوله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص، يعني عن سعد بن أبي وقاص، أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وهذا الحديث الإمام البخاري أيضا ساقه في صحيحه في مواضع، منها هذا الموضع الأول في كتاب الإيمان، ومنها موضع آخر في كتاب الجنائز في باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة، وفيه ذكره البخاري من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب. وهنا في موضع الموضع الاول في البخاري عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، الموضع الثاني في الجنائز عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب. فهنا المتابعه متابعه شعيب، هنا شعيب تابعه مالك، الروايه الاولى عن ابي الحكم عن الحكم ابي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري، الروايه الثانيه عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري، فكده مالك وشعيب التقيا على الزهري، وقد اسمها متابعه او المتابعه هي. ورواه كذلك الإمام البخاري في كتاب الوصايا، وده محل هذا الحديث، ده الباب بتاعه الأصلي اللي يأتي فيه شرحه مفصلا، لكن هو في الأبواب الأخرى يذكر من أجل كلمة في الحديث أو فكرة معينة أو إشارة، لكن بابه الأصلي اللي هو لازم نتوسع فيه في ذكره هو كتاب الوصايا. في باب أن يترك ورثته أغنياء خير تكفف الناس، وساق هناك من حديث أبي نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص. ده هنا المتابعة لمين؟ متابعة هنا للزهري بقى نفسه، الزهري يتابعه هنا سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد. يبقى أول طريق عند البخاري كانت المتابعة لمين؟ شعيب، تابعه مالك عن الزهري. بعدين الطريق الثاني اللي هو في الوصايا اللي تابع بقى المتابعة بقى للزهري نفسه، تابعه سعد بن إبراهيم، تابع هو والزهري رواياه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. تمام. طبعا كل هذه المتابعات تقوي الحديث، حيث مش مدار على شخص واحد، بياتي من كذا طريق وعمال تاتي طرقه من كذا اتجاه، وهذا يزيده قوه ويثبت الثقه فيه. ثم كذلك رواه البخاري في كتاب الوصايا في باب الوصيه بالثلث، ورواه من طريق اخر عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي عن مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد. ده دي متابعه ثانيه للزهري، يبقى كده الزهري رواه وسعد بن ابراهيم وهاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن ابي، دي متابعه ثانيه للزهري. ورواه كذلك في كتاب مناقب الانصار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امن لاصحاب هجرتهم، من حديث يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن ابي. هنا دي متابعة ثالثة للزهري عن الزهري بقى، هناك قلنا شعيب ومالك وإبراهيم، كده صار ثلاثة رواه عن الزهري. ورواه كذلك في كتاب المغازي باب حالة الوداع من حديث أحمد بن يونس عن إبراهيم. يبقى البخاري هنا في الموضع اللي في المغازي رواه عن أحمد بن يونس عن إبراهيم ابن سعد عن الزهري. هو نفس المتابعة اللي فاتت بس تغير بس شيخ البخاري يعني. ثم رواه كذلك في كتاب النفقات وساقه من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر ابن سعد، ده برضو سبق قبل كده معانا متابعة سعد بن إبراهيم للزهري نفسه عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص. ثم ساقه كذلك في كتاب المرضى من حديث المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها، ودي متابعة بقى لعامر نفسه عن سعد بن أبي وقاص. الحديث ده كله متابعات من أوله لآخره. أول حاجة شعيب ومالك معهم إبراهيم بن سعد عن الزهري، بعد كده الزهري وإبراهيم بن وسعد بن إبراهيم ومعهم كمان شارب بن هشام عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، بعد كده أنجت عائشة بن سعد بن أبي وقاص تروي مع عامر عن أبيها. فشوف دي كلها متابعات من الأدنى للأعلى، متابعات تامة فقصرة كما يقول المحدثون. ثم ساقه كذلك مواضع كثيرة عن موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخبرنا الزهري، دي متابعة رابعة عن الزهري نفسه عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه. طبعا هذه كلها طرق فيها التفاوت في الألفاظ واختلافات لن نطيل بذكرها الآن، عندما يأتي الحديث في بابه الأصل في الوصايا بنتكلم عنه بقى من اللي يعيش يعني. ثم ساقه كذلك في كتاب الدعوات عن بنفس الاستاد السابق هذا بتاع الباب الكتاب اللي قبله موسى بن اسماعيل عن تبو زكي عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر وهكذا. وساقه اخيرا في كتاب الفرائض عن الحميدي عن سفيان عن الزهري اخبرني عامر بن سعد. اخبر هنا حين متابعه كمان خامسه او ثالثه لشعيب عن الزهري، سفيان ابن عيينة عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد الى اخره. وطبعا مسلم رواه في الصحيح من طرق اخرى كثيره جدا. فتجد رواه عن يحيى بن يحيى التميمي وعن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب. زي ما شفنا هذا الطريق موجود عندنا شبيهه يعني. ورواه من طريق قتيبه وابو بكر بن شيبه عن سفيان بن عيينه. هذا ايضا سبق معنا. ومن طريق يونس ومن طريق كذلك عبد الرزاق عن معمر كلهم يونس وابن عيينة، يونس الأيلي وابن عيينة ومعمر كلهم عن الزهري، ودي حاجات مش في البخاري هذه الطرق يعني. وساقه كذلك من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد، وهذا الطريق أيضا زال عن البخاري. وساقه كذلك طرق كثيرة صراحة في مسلم لا نوصل بذكرها، فهي كلها تصب في نفس الاتجاه وكلها متابعات كثيرة، والحديث حديث مشتهر يعني منتشر في الطبقات ومروي من طرق كثيرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نرجع لرواية البخاري، البخاري يقول حدثنا الحكم بن نافع، حكم بن نافع سبق معنا مرارا ترجمته هو البهراني أبو اليمان البهراني الحمصي، فهو مشهور بكنيته، مشهور بأبو اليمان، ده أكثر ما يرد تراه يرد في يأتي في الأسانيد بأبي يقول حدثنا أبو اليمان، قل ما يذكر باسم الحكم بن نافع، وهو ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، وقد تكلمنا في هذا مرارا في مسألة حديث أبي اليمان عن شعيب وإن روى عنه مناولة، ولهذا هو دائما يقول عنه أخبرنا كما أوصاه أحمد بن حنبل، فقد سأل الإمام أحمد كيف أقول سمعت بعضها وقرأت بعضها وأخذت بعضها كذا وبعضها كذا، يعني أخذها بأكثر من طريقة تحملها بطرق كثيرة مختلفة. فالإمام أحمد قاله قل في كلها أخبرنا، إن أخبرنا أقل طبعا دلالة على السماع من وكانت كلها تدل على السماع من حدثنا، والأمر فيها أوسع تجاوزون فيها أكثر من حدثنا يعني. وهو كما قلنا ثقة ثبت، إمام مشهور يعني. قال أخبرنا، وتجد دائما الحكم يقول أخبرنا شعيب، مش هتلاقيه خالص يقول حدثنا دي أبدا، في أي إسناد في الغالب يعني، دي علامة. قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة الأموي مولاه، وأبوه اسمه دينار، أبو حمزة ده اسمه دينار أصلا. وكنية شعيب أبو بشر الحمصي، وهو ثقة عادل من أثبت الناس في الزهري. وأصحاب الزهري كثر. من الزهري ده إمام زمانه، وله أصحاب كثير لهم درجات في الزهري، مش كلهم زي بعض يعني، في ناس نمرة واحد درجة أولى يعني، وفي ناس درجة ثانية وناس درجة ثالثة وهكذا. فشعيب ده من الدرجة الأولى، بيحطوه في التصنيف الأول يعني من أثبت الناس في الزهري. وهو هنا يروي عن الزهري، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق المتقن المتفق على جلالته وعلى إتقانه وتثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة على حسب ترتيب الحافظ ابن حجر، يعني ما سنة 25 و100 وقيل قبل ذلك بسنة أو بسنتين. الزهري إمام ضخم حافظ السنة وجامعها بأمر عمر بن عبد العزيز، وعليه تدور عامة السنة تراه تدور على الزهري. حديث الزهري هذا ممكن يكون لو جمع وحفظ يكون حفظ ربع السنة ولا حاجة، يروى من طريقه حديث كثيرة جدا، ومن يتقن حديث الزهري يتقن عامة الأحاديث لأنه عامة الحديث تدور عليه. وهو هنا يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري أيضا من نفس القبيلة المدني الثقة، وعامر يروي عن أبي الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وسعد أبو وقاص هذا اسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشر، وهو خال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول مسلم رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ونفسه جمع له أبويه وفداه بهما، قال له ارم فداك أبي وأمي، ولم يجمعهما لأحد قط قبله، فيش حد وصل هذه الرتبة قبل سعد. قال له ارمي وفداه رسول الله، وده حاجة عظيمة جدا، الذي يفديه الرسول، الرسول بيقول له فداك أبي وأمي، دي حاجة يعني منقبة ضخمة جدا لسعد بن أبي وقاص، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه ورحمه، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم وفاة، آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه ورحمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد في حديث طويل، هذا حديث الذي كان سعد كان فيه في مكة ومرض مرضا شديدا وخشى أن يموت فيه وأراد أن يوصي ببعض ماله. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد، وده موضع الشاهد معنا وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والرواية هنا رواية الهروي عن شيوخه الثلاثة في فم امرأتك، وهو على خلاف المطبوع في نسخة البخاري اللي معانا في امرأتك، ودي رواية الكشمي هني، وهو أكثر الروايات كده، أكثر الروايات الحقيقة عن البخاري في امرأتك، وهي الأفصح. لكن الرواية اللي الحافظ يشرح عليها كتابه، وهي صح الروايات عندهم، وهي في الحقيقة رواية جليلة يعني، رواية أبي زرع عن شيوخه الثلاثة، فيها في فم امرأتك. والصواب الاكثر اللي عليه اكثر اهل اللغه واللي هو الافصح يعني، ان 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 ان, إن فم اذا اضيف تحذف منه الايه الميم، يقال في امرأتك، ده الافضل والافصح في الايه في الاضافه، لكن عند الافراد تقول فم، في عند الافراد تقول فم، لكن اذا اضفتهم تشيل على طول الميم دي خالص، ده الافصح. لكن جاء في بعض الروايات في فم امرأتك في الاضافه والميم موجوده برضه، وده صحيح ليس بغلط، لكنه لغة قليلة. والأفصح الذي في إعامة الروايات وأكثرها حتى في رواية البخاري نفسها في امرأتك، لكنها كما قلنا ليست رواية أبي ذر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، ده الاحتساب، ده معنى الأعمال بالحسبة، معنى الحسبة أن تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها ثواب ما عند الله عز وجل، الثواب من عنده سبحانه وتعالى والرضا. فهذا هو معنى قوله في الحديث الأول يحتسبها، الحديث فسر بعضه بعضا، الحديث فسر بعضه بعضا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، حتى ما لا تتصور أنه قد تحصل به أجرا من أعمال الدنيا وملاذها، إذا قصدت به وجه الله أجرت عليه. تمام؟ ولذلك الإمام النووي استنبط الإمام النووي من هذا الحديث قاعدة لطيفة جدا وعظيمة، قال إن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، أن الحظ حظ النفس يعني، إذا وافق الحق المطلوب الواجب والحاجات ديت يعني لا يقدح في ثوابه، تبقى بركة، تبقى إيه كده بركة يا جامع، جت من ناحيتين يعني هو فعل ما تمتع به وحصل حظه من الدنيا وتمتع وبرضه بياخذ أجر، دي حاجة عظيمة خالص. ودي قاعدة لطيفة وجليلة الإمام النووي استنبطها من هذا الحديث، قال أن الحظ إذا وافق الحق لم يقدح في ثوابه، في ثواب الحق يعني، لأن في الغالب الصورة اللي في الحديث دي حتى اللقمة تضعها في امرأتك في الغالب ده بيحصل وقت الرضا بقى، لما يعني يكون في بقى رضا وراضين عن بعض وكلام من ده، وبقى في وقت يعني في ساعة كده لطيفة ورومانسية بقى، والموضوع يعني تمام التمام، ويقعد بقى يأكلها وتأكله، فده وقت إيه؟ وقت مداعبة، ووقت لذة نفسية، وحاجة يعني شيء من أمر الدنيا، ما فيهوش حاجة ده في الظاهر من أمر، لا مش صلاة ولا عبادة ولا حاجة، ده متعة من متع الدنيا التي أباحها الله لعبادة، تمام؟ فتخيل بقى النبي بيقول له تأخذ على دي كمان حسنة، حتى اللقمة تضعها في فم في امرأتك لك بها، لك بها أجر، تمام؟ بل جاء ما هو أشد من هذا، كما في حديث مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وذكر حديثا ثم قال فيه: وفي بضع أحدكم صدقة، عندما يأتي الرجل أهله في الحلال يعني ويعاشرها، له بهذا العمل الذي هو محض لذة دنيوية له بصدقة. فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ طب دي حاجة مصلحة يعني شخصية أوي، ملهاش علاقة بالدين، علاقة الدين بالحكاية دي؟ أنا لا بصلي ولا بأدعو إلى الله ولا بأعمل حاجة للناس، أنا بعمل حاجة خاصة جدا لشهوة نفسي ولذة نفسي، أخذ عليها أجر؟ فنسأل أقنعهم بالإيه؟ بالعقل، العقل الشرعي بقى أهو. قالوا: أليس أرأيتم لو وضعها في حرام ألم يكن له بها وزر؟ ولو راح زنى الآن، ما كانش ده مع امرأته، وفعل هذا الذي فعله مع امرأته فعله في الحرام، ألم يوزر؟ مش كان هيبقى عليه اسم عظيم جدا، وكان ممكن يجلد أو يرجم ويموت فيها كمان، يعاقب بالقتل أو الجلد، مش كان هيحصل؟ قالوا: طبعا نعم. قال: فكذلك إذا أتاها في الحلال له بها أجر. شوف هذا من تمام الرحمة والنعمة من الله تعالى لعباده، أنهم يأتون ملاذهم ثم يؤجرون عليها، بس يحتسب، يفعل ذلك المرء محتسبا، كان ينوي بذلك إعفاف نفسه، ينوي بذلك إعفاف المرأة، يعني ينوي بذلك تكثير الناس، اللي ينوي بذلك يكون عنده إيه نية صالحة في هذا الأمر يعني، ويأجره الله تعالى على ذلك. فإذا الأمور التي هي قد نراها من أمور العادة أو من أمور المتعة الدنيوية ممكن تتحول بالنية والاحتساب، والاحتساب من شخص يحتسب هذا عند الله عز وجل، ينوي بنية حسنة يقصد به خيرا يعني، والخيرات كثيرات، يتحول من مجرد عادة قد تكون شيء مباح يعني إلى شيء يؤجر عليه أجرا عظيما، ولا حجر على فضل الله، والله تعالى واسع، واسع عليم، والله تعالى يعني لا حجر على فضله، ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كده وضحت مسألة هذه الأحاديث الثلاثة وبيان الإمام البخاري لها، يعني هذا القدر فيه كفاية. وكان هناك أسئلة موجودة معنا منذ الدروس الماضية، بعضها نحاول نقف عليه الآن ونجيب على البعض ما تيسر يعني منه الله. في بعض الإخوة كان سأل، طبعا أنا مش قدامي الآن البث المباشر، ليس أمامي حتى أرى ما يذكر الآن، لكن أنا سأجيب على ما كان في المرات الماضية حتى يعني لا يظن أحد أنني أرى سؤاله ولا أجيب، أنا أراه بعد انتهاء الدرس. فكان بعض الإخوة بيسأل، بيقول بيسأل عن كتاب الميزان للإمام الذهبي، ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال هذا كتاب الإمام الذهبي جمع فيه الرجال الضعفاء، جمع فيه كل من يعرفه من الرواه الضعفاء، أي راوي ذكر بضعف قبل الإمام الذهبي، الإمام الذهبي هو أعلم أهل زمانه ومن بعدهم إلى الآن بالرجال، حتى يضرب به المثل، فأي حد يبرع يعني جدا في الرجال يقول ده ذهبي العصر، إن هو يعني أغلق به هذا الباب، ختم به هذا الشأن علم الرجال، هو أعلم أهل الأرض به بعد المتقدمين يعني من زمانه انت نازل بقى، وله كتب كثيرة جدا في هذا الشأن، هو إمام يعني مبرز رضي الله عنه ورحمه، مع الورع التام والإنصاف التام، خلافا ما يقول، خلاف ما يقول متعصبون عليه، طبعا الناس متعصبة عليه بعضهم لأنه كان من جماعة ابن الشيخ حسن بن تيمية ومن أصحابه، وطبعا ده سبب كافي يومئذ أن يعاديه بعض المتعصبين على ابن تيمية، وإلا فالذهبي كلمة إجماع عند أهل الحق وعند أهل الإنصاف، وكتبه تشهد بذلك، مع الإنصاف التام وهضم النفس، وكتبه كأنه حي ينطق فيها، أوتي من البلاغة وحسن العبارة وتمام التصرف ما لم يتأتى لأحد في زمانه ولا بعده، لا نعرف أحدا إذا قرأت كتبه ولدت فيها ما في كتب هذا الرجل من المتأخرين أبدا، كأنه حي في كتبه، يعني شيء عجيب. لا يمر بأثر ولا حديث يتعلق به فائدة ولا كلام، إلا تكلم بكلام هو الحكمة، والله تعالى يعني قد رزقه في ذلك فتحا كبيرا. فكتاب الميزان للإمام الذهبي دوت كان في وقته هو كتاب يجمع أحد أسماء الضعفاء، أي راوي فيه أي ضعف حتى لو كان مش ضعيف بس ذكره الناس في الضعفاء يجيبه ويدافع عنه، يجيبه ويقول لا ده أدخلوه في الضعفاء ومفروض ما كانش يدخل ويتكلم عنه وهكذا. وقد نخل كتب المتقدمين كلها وحطها في كتاب الميزان ده، وكان ده طبعا هو الايه، هو الحجة يعني إلى أن جاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو ده بقى الخلاصة بقى يعني بعد كده، وراح عامل كتاب لسان الميزان. في اللسان الحافظ بقى يجيب كلام الإمام الذهبي، واللي ما قالوش عليه تعليق يسيبه زي ما هو، ولو حب يزود حاجة يزود، قد يضيف للحافظ الذهبي شيئا، وقد يعلق على كلامه، وقد يرد شيئا من كلامه يتعقبه يعني، وقد يأتي بزوائد. فصار كتاب الميزان باللسان يعني غاية ما عادش بعد كده. طبعا يعني طبعا كبشر يفوتهم أشياء، هناك من ذكر بعد ذلك عليهم استدراكات، والأمر باب مفتوح مش هيغلق، بس هؤلاء أدوا أداء عظيما وقدموا جهدا يعني كبيرا جدا، وجهد مشهود ومذكور يعني. وبعض الناس يسموهم قفصي الاتهام، قفص الاتهام الميزان واللسان، بس هذا ليس على الإطلاق، لأن كما قلنا بيذكر فيهم ناس إنما ذكروا ليذب عنهم، والرجل نفسه يقول ما ذكرته لضعف فيه، ولكن ذكرته لأذب عنه الضعف، إن أنا أقولهم وضعوه غلط في الضعف، فبتكلم عامة أهل التصنيف هذا الشأن يعملوا كده يعني. ويسأل عن كتب الطبقات، كتب الطبقات دي خط تاني خالص، طبقات الطبقة من الرواة هم الجماعة المتساوون في سن أو في تلمذ لشيخ معين أو في حالة معينة أو في صورة معينة. ومسألة الطبقات هي مسألة متفاوتة ونسبية، يعني كل واحد له طريقة في عد الطبقات، حتى الإمام الواحد ممكن تجد له أكثر من تصنيف، كل تصنيف على الطبقات له فيه مقياس ومعيار طبقة غير الثاني. الطبقة عنه مثلا في كتابه الفلاني يقصد بها مثلا 10 سنين، كتاب ثاني لا ده قصده بها أزجد شوية، الجيل كله 20-30 سنة وهكذا. فالطبقات دي أمر إيه؟ أمر نسبي زي الأجيال كده، يقول لك إن فلان دوت من جيل فلان، قد بعضهم يحسبها بسنين الدراسة، يعني هو مثلا كان اجتمعوا في مثلا سنة دراسية واحدة أو في مرحلة دراسية واحدة، كانوا مع بعض في ابتدائي في إعدادي في ثانوي، يقول لك ده طبقة فلان، والبعض يحسبها أوسع من كده شوية، والبعض ضيقها شوية، فالمسألة دي فيها إيه؟ تفاوت يعني. مسألة الطبقات هذه ملهاش ضابط ثابت نقدر نقول إن هو ده ضابط الطبقات، فإذا قلنا طبقة الأولى يبقى ده كل معروف اللي فيها كلهم أبدا، في تفاوت في هذا الأمر في هذا الحساب، نعم تفاوت يسير مش كبير، بس البعض بيفصل قوي يعني ممكن يعمل طبقة واحدة 5 يفصل فيها شوي، والبعض يعمم فيخلي 5 طبقات طبقة واحدة يوسع شوي فيقل طبقات عنده ويكثر الداخلون فيها، وهو كما قلنا أمر نسبي يعني. والتصانيف فيها كثيرة وهي شأن آخر يعني، بتكلم فيها بتكلم على تراجم رجالية بطريقة لأغراض، كل واحد له غرض في سياقاته يعني حسب الطريقة أو الهدف الذي من أجله يسوق هذا التصنيف. تمام. بعدين بيسأل عن دراسة علم العلل. طبعا هو أنا أرى إن الطالب يبدأ أولا بتحرير مسائل المصطلح، يعني يتعلم أصول المصطلح، يدرس كتب التي في بداية الطلب، يقرأ يدرس مثلا الموقظة، يدرس النخبة، يدرس ما دون ذلك كمان لو كان مملا وما كانش عنده خلفية كبيرة، لأن يتمكن من علوم المصطلح ويكون قد حاط بهذا الفن ولو بوجه معقول يعني بطريقة ما، ثم إذا تمتن في هذا الباب درس علم العلل. هذا علم غامض جدا، هو من أصعب العلوم وأوسعها، ولا بد اللي داخل فيه يكون عنده إحاطة كاملة بعلوم المصطلح كلها، فلا ليس مناسبا لمبتدئ أن يدخل في هذا الباب. الأول يتعلم أصول المصطلح الأول ويدرس كما قلنا، والآن الحمد لله كتب كلها مشروحة وموجودة عند الناس على الإنترنت، وما عادش فيه شيء يعني بعيد. ولما يتمتن في المصطلح ويحيط به على أقل يعني تجاوز محطة المبتدئ ويصير في المرحلة الوسطى، ممكن يبدأ بقى يقرأ في كتب في مداخل العلل وما كتب في هذا الباب حتى يصير عنده تصور، ثم يتوسع شيئا فشيئا. تمام. وسائل بيقول إن هو كم يحفظ الطالب في اليوم من الأحاديث؟ ده مرده إلى قدرته، وكلما كان أقل كلما كان أفضل يعني، ليه يقدر يحفظ 4-5 ما يحفظش 10 عشان يترسخون في ذهني، لأنه بعض الناس ممكن يحفظ بسرعة كتير أو بعدين ينساهم تاني يوم، وده أمر نسبي، لكن في الجملة الأقل دايما مع كثرة التكرار والتثبيت أفضل من الكثير، لأن الأمر يؤخذ شيئا فشيئا. في واحد يحفظ في اليوم 100 حديث، في ناس عندها قدرة كده يعني يحفظ 100 و200 كمان، لكن هينساهم بسرعة لأنه هو مش عنده، ما يقدرش يراجع الكميات دي كلها بنفس الوقت. الحفظ سهل شوية، ممكن يكون سهل، أصعب من الحفظ تثبيته والمحافظة عليه ومراجعته ومتابعته، ده أصعب من موضوع الحفظ. الحفظ ده ممكن يأتي بسهولة عندما عنده مكنة وضربة ممكن، لكن إذا ما كانش يتابع ويعني ويدفع تكاليف الحفظ ويراجع وعنده كل شيء مترتب كويس، وإلا ممكن الحفظ بكله ينساه. فمسألة الحفظ مرجعها لقدرة الشخص، ما نقدرش نقول له يحفظ كام حسب ما يقدر، بس أهم شيء يحافظ على ما يحفظ. أما ما يتعلق بمسألة بالكيفيات وكده، ده أمر كما قلنا ده شيء مرده للشخص، ما نقدرش نقول له يحفظ إزاي، يحفظ زي ما بيعرف يحفظ. هناك طبعا طرائق العلماء بيذكروها، بس في الغالب طرائق شخصية، يعني كل واحد طريقة بيحفظ بها، هي الأمثل له، هي الأفضل له، هي اللي بتواتي معه، هي اللي بتجيب معاه. في واحد يحفظ طريقة أخرى قد تكون أفضل، ولا شك أن أفضل الحفظ كثرة التكرار، التكرار الكثير يجعل الشخص يحفظ، والكتابة أحيانا عند بعض الناس. وكما قلنا هي كل واحد له حال وشأن في هذا الأمر. يعني في أخ بيقول إن في حد بيقول إذا كان الله في السماء قبل خلق السماء، أين قبل خلق السماء، أين كان الله؟ بيقول لما ربنا في السماء، مش ربنا أمنتم من في السماء، طب ربنا قبل خلق السماء كان فين؟ طبعا هذا غلط كله، يعني ليه؟ لأن ربنا يقول أمنتم من في السماء، مش معنى هو في السماء يعني في السماء اللي خلقها، لا، السماء هنا معناها العلوم، وهو فوق السماوات وفوق كل شيء، كل هذا تحت بالنسبة لله عز وجل. فالله تعالى يثبت له العلوم المطلق، علو التام، وده معنى ما ذكر من أنه في السماء، مش معناه هو مظروف في السماء داخل السماء، هذا لا يقول به أحد أبدا، ده بالإجماع غلط، لا يمكن أحد يفهمه كذلك. فالآية معناها أمنتم من في السماء يعني من في العلوم، فكل ما علا فهو السماء، ده كلام العرب يقول كده، وده على هذا إجماع السلف، حدش خالف في هذا الأمر إلا الجماعة اللي أولوا وحرفوا وقالوا ان السماء دي معناها مش عارف ايه، وبعدوا يتكلموا كلام ما انزل الله به من سلطان، مفيش عليه اي دليل غير المنطق الاعوج، وحجتهم في هذا كله المنطق الاعوج، ان المنطق يرفض ذلك وان هذا يخالف مش عارف ايه وقواعد هم اثروها اصلا وحكموا لها النصوص، فخرجوا عن سبيل المؤمنين، اساءوا جدا يعني. فالله في السماء يعني فوق في العلوم، ثم خلق السماوات والارض ولا يزال في علوم، وهو الآن مثل ما كان حيث كان قبل أن يخلق الأكوان، مش ما فيش جديد، لا تغير، مش حاجة جدت على ربنا عز وجل، ما فيش جديد، هو في علوه كما هو جل في علوه سبحانه وبحمده، وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق، ولا يزال في علوه وليس داخلا في شيء من خلقه. ودي قضية ما فيهاش يعني إشكال إن شاء الله تعالى عندما وفقه الله تعالى. هذا قدر فيه كفاية، واللقاء آخر إن شاء الله تعالى.